الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله، وقال أيضا ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره. والمعنى أن مغرز الظفر هو مجلس الشيطان، المجلس الذي يجلس عليه الشيطان هو مغرز الظفر، إذا جمع شعره إلى خلفه مثلا وربط الشعر في جهة الخلف حتى لا يتدلى معه في سجوده، أو غرز المتدلي في سائر الشعر حتى لا يتدلى، فذلك هو كفل الشيطان، أي أنه مقعد الشيطان ومجلس الشيطان. غير أن هذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت، جاء من حديث أبي رافع، وفي إسناده عمران ابن موسى هو مجهول جهالة حال، جاء من حديث أبي رافع وفي إسناده عمران بن موسى وهو مجهول جهالة حال، وجاء في المسند من حديث علي بن أبي طالب لكنه من طريق الحارث الأعور، والحارث الأعور كذبه جماع علماء الحديث، فحديثه واهم شديد الضعف، فالظاهر عدم ثبوت الحديث. قال وكان لا يفترش ذراعيه، أي لا يضع ذراعيه في الأرض، عزا ذلك في الحاشية البخاري وإلى أبي داود وابن حديث أبي حميد الساعدي، وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، عزاه للبخاري ومسلم ومن حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة، من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة قال بل كان يرفعهما، يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، لا من جهة الوراء، من جهة الأمام يمكن أن يراه، ما يمكن أن يراه، وإنما يرى بياض الإبطين من جهة الوراء، وهذا لأن لباس النبي عليه الصلاة والسلام غالب الأشكال، عبارة عن إزار ورداء، الرداء يوضع على الكتف والإزار يغطي أسفل الجسد، فإذا ما سجد وباعد عن جنبيه فيرى بياض إبطيه. أخذ من هذا بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينبت له شعر الإبط، لقوله نعم حتى يبدو بياض إبطيه، فإن من نبت له شعر الإبط وإن أزيل بالنتف فيبقى الموضع فيه سواد، وهذا احتجاج فيه ضعف، نعم احتجاج فيه ضعف، فقد جاء في مسلم حديث سعد بن أبي وقاص النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يبدو بياض خديه، وفي الخد شعر ولا ما في شعر؟ في شعر، فالبياض قد يظهر مع وجود الشعر، وهكذا ما يتعلق بالإبط نعم يظهر البياض وإن وجد شيء من سواد الشعر، كحصول البياض في الخد مع وجود، كرؤية البياض في الخط مع وجود شيء من الشعر، فليس هنالك تلازم نعم بين القضيتين، أنه إذا وجد البياض انتفى السواد، ما هو لازم، قد يجتمع الأمران، البياض مع سواد الشعر أو سواد موضع الشعر. قال بل كان يرفعهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. قال وحتى لو أن بهمة أراد أن تمر تحت يديه مرت. أزاه لمسلم وأنا من هدان هو من حديث ميمونة رضي الله عنها. يعني يبالغ النبي عليه الصلاة والسلام بمباعدة الذراعين عن الجنبين هذه المبالغة، حتى لو أن بهمة، قال بالحاشية واحد المهم يا أولاد الغنم، يعني ما كان صغيرا، أرادت أن تمر تحت يديه مرت، أرادت أن تمر تحت يديه مرت، وهذا من شدة المجافات التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المجافات من الذي يفعلها؟ المنفرد والإمام والمؤتم لا يتيسر له، نعم غالبا لا يتيسر له، وقد يتيسر في بعض الأوقات وفي بعض الصور، إن تيسر له فعل، متى يتيسر له؟ كيف؟ صحيح أيام هذا البلاء في بعض البلدان الذين فعلوا التفريق في الصفوف، نعم الذين فرقوا في الصفوف، يستطيع الشخص أن يأتي بالمجافات. نعم وهكذا إذا نعم إذا كان منفردا خلف الصف لعذر شرعي، إذا كان منفردا خلف الصف لعذر شرعي أي ما تمكن أن يصلي بجوار الإمام ولا تمكن أن يصلي أن يدخل في الصف، فما استطاع إلا هذا، ما استطاع إلا الانفراد خلف الصف، فيتم يعني يستطيع أن يأتي بالمجافات. على كل إن كان في موطن يستطيع المجافات ولو كان مؤتما حصلت، نعم يفعل هذه السنة، لكن هل يفعل هذه السنة وهو في أثناء الصف؟ ها ما يفعل هذه السنة وهو في أثناء الصف لما في ذلك من الأذية، فهنا لا يؤجر بل ينال الإثم الوزر إن أراد أن يفعله في أثناء الصف، نعم ما يؤجر بل ينال الإثم والوزر. وهذا حتى مثل قضية التورك للمؤتم، قد يكون هناك شيء من الشيعة يستطيع أن يتورك من غير أذية، وفي الغالب لا يستطيع، إذا أراد أن يتورك ضيق على من بجواره وربما قعد على قدم من بجواره، نعم ويحصل ما يحصل من الأذية. فعلى كل لابد من أراد أن يطبق السنة أن يجتنب الأذية، الشيء الذي فيه أذية للمصلين نعم يبتعد عنه، وما لا أذية فيه يستطيع أن يفعله من غير أذية فله أن يفعله من أمور السنن. إلى هنا والحمد لله.